السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. السيد نصر الله للإخبارية السورية: الحرب على سوريا فشلت.
في سوريا المطلوب الصمود، صمود الدولة، صمود الجيش، صمود الشعب، وإبقاء الأبواب مفتوحة لأي حوار سياسي وأي حل سياسي يخدم المصالح السورية.
السيد نصر الله: الاتفاق النووي من شأنه إبعاد الحرب الإقليمية.
حصل إن شاء الله، سيبعد شبح الحرب الإقليمية وبالتالي الحرب العالمية على منطقتنا. هذا من أبسط وأوضح وأهم الإنجازات حتى الآن.
الأمين العام لحزب الله: العدوان على اليمن سعودي أمريكي، تؤيده إسرائيل.
الانتصار اليمني من أوضح الواضحات، وهذا سيكون له انعكاس على كل أحداث المنطقة، وسيكون باب فرج للكثير من شعوب وحكومات المنطقة.
مجزرة جديدة شمال اليمن في اليوم 12 من العدوان. أوباما للخليجيين: الخطر عليكم داخلي وليس من إيران. موسكو تستضيف الجولة الثانية من اللقاء التشاوري السوري. أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحرب على سوريا فشلت ولم تحقق أهدافها. وخلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، دعا السيد نصر الله السوريين قيادة وجيشا وشعبا إلى الصمود وعدم الاستسلام وإبقاء الأبواب مفتوحة لأي حوار سياسي.
الحروب التي جرت وتجري الآن في المنطقة خلفياتها سياسية وأهدافها سياسية، وإنما كثير من الأشخاص يستغلون الدين في هذه المعارك. القاعدة جاءت إلى سوريا للسيطرة عليها والانطلاق منها للسيطرة على المنطقة. المعركة في سوريا في جانب من جوانبها هي معركة الحفاظ على سوريا، هي معركة المقاومة، لهلأ هذا قيل وهذا صح، وهي معركة استقلال سوريا واستقلال القرار السوري والموقع السوري. لا يمكن لأحد أن يرسم مستقبل المنطقة بمعزل عن الإرادة السورية والقرار السوري. لذلك أنا أعتقد أن الهدف حتى الآن لم يتحقق، والسبب بعد رعاية الله سبحانه وتعالى صمود وشجاعة القيادة السورية. نحن لا نتواجد في مكان دون مكان في سوريا، حيث يجب أن نكون نحن متواجدون، حيث تدعو الحاجة نتواجد. نحن في موضوع لبنان كنا حريصين من اليوم الأول على تحييد لبنان الذي حيد لبنان نحن، عندما أصرينا أن لا ننقل المعركة إلى مساحات أخرى. الآن للأسف الشديد، أنا آسف أني أقول لك، الدول التي ترعى الجماعات التي تقاتل في سوريا لم تأذن حتى الآن بالحل السياسي في سوريا. المطلوب الصمود، صمود الدولة، صمود الجيش، صمود الشعب إلى جانب هذه القيادة، وعدم الاستسلام، عدم الانسحاب، لأن البديل كارثي على الشعب السوري وعلى كل المنطقة، وإبقاء الأبواب مفتوحة لأي حوار سياسي وأي حل سياسي يخدم المصالح السورية.
ضربتم في الجنوب السوري، رددتم في مزارع شبعة في لبنان.
أرد في لبنان كان له دلالة مهمة جدا جدا على المستوى الاستراتيجي والعسكري والأمني والسياسي والأبعاد المختلفة، وأعتقد أنه لو رددنا من سوريا لكانت قيمة الرد على المستوى الاستراتيجي والسياسي والمعنوي أقل بكثير.
الأمين العام لحزب الله أكد أن إيران حققت إنجازا كبيرا في المفاوضات بشأن برنامجها النووي دون أن تتخلى عن أي من حقوقها أو تساوم على أي من ملفات المنطقة، واعتبر أن الاتفاق في حال حصوله سيعزز قوة إيران وتأثيرها في المنطقة كما سيبعد شبح الحرب.
لما منشوف الغضب الإسرائيلي السعودي، الإسرائيلي المعلن السعودي المضمر من هذا الاتفاق، نفهم أهمية هذا الاتفاق. هذا واحد. اثنين، نعم هذا إنجاز كبير جدا. أنا بكفي أقول من أول نتائجه هو استبعاد الحرب الإقليمية. لأنه دائما كان عدو الإسرائيلي يهدد بقصف المنشآت النووية في إيران. هذا القصف كان يمكن أن يؤدي، بل قطعا كان سيؤدي إلى حرب إقليمية، وقد تتطور الحرب الإقليمية إلى حرب عالمية. سيكون هناك عمل دؤوب ومثابرة في الليل وفي النهار حتى لا يتم هذا الاتفاق ب30 حزيران. احنا سألنا الإخوة الإيرانيين في أعلى المستويات وقالوا التفاوض هو فقط على الملف النووي، نقطة على أول السطر، ما بنحكي شيء ثاني غير الملف النووي. طيب، والدنيا كلها وصلت لمحل أنه ما في حل مع إيران غير الدبلوماسية. هذا اللي هلا كل يوم عم مضطر أوباما يطلع يحكي. السبب قوة إيران، بالدرجة الأولى قوة إيران، بيطلعوا يعملوا بطولات. منعنا إيران من صناعة القنبلة النووية. تمام، قالوا خير ما بدنا نصنع قنبلة نووية، لكن النتيجة أنه إيران كانت جاهزة للدبلوماسية ولكنها لم تتنازل عن حقوقها الطبيعية، وأيضا لم تقدم أي تنازل في ملفات المنطقة. لماذا؟ لماذا؟ لأنها رفضت أساسا أن تناقش أي من ملفات المنطقة. هيدا الاتفاق إذا مشي معناته هذا سيعزز قوة إيران وحضور إيران وتأثير إيران بالمنطقة. هذا لما كانت إيران محاصرة وتخضع لحرب ولعقوبات ولعداوات، ما باعت ولا اشترت على ظهر حلفها. فكيف وإيران القوية الغنية التي سينفتح عليها العالم؟ لا، أنا بقول إيران في المرحلة المقبلة ستكون قادرة على أن تقف إلى جانب حلفائها وأصدقائها وشعوب المنطقة، وخصوصا مقام في فلسطين والشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى، وهذا اللي خايفاني منه الآخرين.
الأمين العام لحزب الله أكد أن الشعب اليمني سينتصر وأن هزيمة العدوان السعودي على اليمن هي من أوضح الواضحات، مشيرا إلى أن أحد أسباب الحرب على اليمن تردي الأوضاع الداخلية في المملكة، مبينا الدورين الأمريكي والإسرائيلي في هذه الحرب.
اليمنيون بالخيارات اللي أخذوها في الآونة الأخيرة واقعا كانوا يأخذون بلدهم إلى دولة مستقلة حقيقية. طيب، وإلى دولة مؤهلة وبحسب كل السوابق أن تكون إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة وإلى جانب الموقع القومي، لأن اليمن تخرج من هيمنة السعودية، يعني خرجت من هيمنة الأمريكان. طيب، موقع استراتيجي وحساس جدا، كيف الأمريكان بدهم يتركوا اليمن؟ ولذلك ما يجري الآن هو عدوان سعودي أمريكي على اليمن، مو بس سعودي. ثالثا، موضوع إسرائيل، باب المندب صح هو له تأثير اقتصادي واستراتيجي على كل وضع المنطقة، بس أول شيء على إسرائيل. طيب، عم ينشأ حالة شعبية كبيرة جدا وقد تمسك أو تكون جزءا أساسيا من إمساك بقرار اليمن، تقول الموت لإسرائيل. أكبر قاعدة مؤيدة لداعش في العالم هي وين؟ في المملكة العربية السعودية. ليه؟ لأنه فكر داعش هو فكرهم. داعش هي تعبر عن الوهابية الأصلية. الوهابية الأصلية هي الثقافة تبع السعودية من 100 سنة إلى اليوم. إذا في خطر داخلي حقيقي باليمن اللي خلاها تروح على الحرب، إنه الأيادي الداخلية اللي هي عم تعطيها فلوس مش قادرة تحقق الهدف، فاضطرت السعودية أن تدخل بشكل مباشر إلى هذه الحرب. ما هي علاقة السعودية حتى هي تدير التفاوض أو تمون على التفاوض أو تكون طرف التفاوض؟ المطلوب من السعودية فقط أن توقف الحرب وأن لا تتدخل في قرار اليمنيين، ولتترك اليمنيين يتحاوروا تحت أي مظلة دولية، وأنصار الله وبقية الأطراف الموجودة في اليمن هي منفتحة على هذا الخيار. أنا ما زلت عند رأيي الذي قلته قبل أيام في بداية الأحداث، الهزيمة السعودية عندي من أوضح الواضحات، والانتصار اليمني من أوضح الواضحات، وهذا سيكون له انعكاس على كل أحداث المنطقة، وسيكون باب فرج للكثير من شعوب وحكومات المنطقة.
وفي اليمن تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تطهير مدينة عدن، وتمكنت من تحقيق تقدم ضد العناصر التكفيرية وميليشيات عبد رب منصور هادي، فيما ارتفع العشرات من الشهداء المدنيين جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي معظمهم من النساء والأطفال.
مزيد من الشهداء المدنيين جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، مجزرة جديدة ارتكبتها الطائرات المعادية باستهداف منزل في منطقة بيت رجال غرب صنعاء، 3 أطفال و3 نساء من عائلة واحدة. هنا في محافظة صعدة مجزرة أخرى بحق 9 أفراد من عائلة يمنية واحدة، 4 أطفال و4 نساء ورجل، سقطوا في غارة استهدفت منزلهم في منطقة العند أدت إلى دفنهم تحت الأنقاض.
إن هدفهم الوحيد والأكبر هو قتل أكبر عدد من اليمنيين، لكن نقول لهم في المقابل إن ما نزداد قوة وثباتا وعزيمة.
عمليات الإنقاذ التي جرت بوسائل بدائية لم تسعف في إنقاذ الضحايا الذين دفنوا في مقبرة العند وسط أجواء من الغضب والإصرار على التصدي للعدوان. قبائل بني مطر شيعت شهداءها الذين سقطوا جراء غارة في صنعاء، وتعهد مشايخ ووجهاء بني مطر بالانضمام إلى جبهات القتال دفاعا عن اليمن وشعبه.
كان يا أخي يوجه دائرتهم ويسلف سلوى العدو الحقيقي هي إسرائيل وليس أخوانهم في اليمن.
ميدانيا حققت القوات المسلحة بمساندة اللجان الشعبية تقدما في عدن، مضيقة الخناق على عناصر القاعدة والميليشيا التابعة للرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي في منطقة التواهي، بعد أن تمكنت هذه القوات من تأمين ميناء عدن الدولي ومديرية المعلة. وفي مؤشر على التنسيق السعودي الأمريكي، أطلقت بوارج حربية صواريخها على مدينة عدن، ما سبب حريقا في المجمع الاستهلاكي في خور مكسر، بالإضافة إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين. وبالتزامن مع تقدمها في عدن، حرصت قوات الأمن واللجان الشعبية على إقامة الحواجز وتسيير الدوريات حفظا لأمن المواطنين وحماية للممتلكات العامة والخاصة.
احنا في استمرار في تأمين المنطقة من التواعش والتكفيريين، وسوف نكون عند حسن ظن الشعب بنا.
وفي إطار الدعم الشعبي للمقاتلين، جهزت مديرية بني حشيش قافلة دعم أرسلت إلى جبهات القتال لمصلحة الجيش واللجان الشعبية، وتبرع فيها المواطنون بمواد غذائية وبمبالغ مالية وبحليهم الذهبية.
ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن عملية نقل المساعدات إلى اليمن تواجه مشاكل لوجستية، ومنها التي يعمل على حلها وفق الناطقة هو هبوط طائرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية في مطار صنعاء الدولي، والذي تعرض للقصف وضاقت فيه المساحات الخاصة بهبوط واستقبال الطائرات. وتحدثت الناطقة عن نقل فريق من الجراحين موجود حاليا في جيبوتي على متن سفينة. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أعلن أن السعودية طلبت من بلاده جنودا وطائرات وسفنا حربية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد اليمن، مؤكدا أن إسلام أباد لم تتخذ قرارها بعد ولا تزال تبحث عن حل سلمي وسياسي للأزمة. وفي السياق، عقد البرلمان الباكستاني بناء على طلب رئيس الوزراء نواز شريف جلسة خاصة لمناقشة مشاركة باكستان من عدمها في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن. من جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الباكستاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور إسلام أباد الأربعاء المقبل لمناقشة الوضع في اليمن. اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أكبر خطر يتهدد الدول الخليجية هو حالة السخط، لا سيما لدى الشباب داخل هذه البلدان، وليس التعرض لهجوم محتمل من إيران. وأشار في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أنه سيطلب من زعمائها معالجة التحديات السياسية الداخلية.
جزء من واجبنا هو أن نعمل مع هذه الدول لبناء قدرات دفاعية ضد التهديدات الخارجية، لكن أيضا كيف يمكن أن نعزز العمل السياسي في دول الخليج حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئا آخر يختارونه غير تنظيم داعش. وهذه عملية تحتاج إلى وقت ولا يمكن القيام بها في ليلة، وفي نهاية الأمر يعود لهذه المجتمعات القيام بذلك. عندما يتعلق الأمر بتهديدات خارجية، سنكون هنا هناك للدفاع عن دول الخليج، لكن أعتقد أن التهديد الأكبر الذي يواجهونه ربما هو غير قادم من إيران، ولكن من عدم الرضا داخل بلدانهم.
أكد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن للمنار أن تداعيات إقفال معبر النصيب الحدودي بين سوريا والأردن على لبنان ستطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمحاولة الوصول إلى معابر بديلة للتصدير.
هذه هي اللائحة النهائية بأسماء من تبقى من أصحاب الشاحنات اللبنانية المحتجزين لدى الجماعات التكفيرية عند معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية. ولم يعد خفيا أن هذه الأزمة تتجاوز بعدها الإنساني إلى بعد اقتصادي خطير، لما يشكله إقفال هذا المعبر الحيوي من تهديد للترانزيت اللبناني.
نحن أمام مشكلة حقيقية، 70% من صادراتنا الزراعية بتطلع بالبر، وتقريبا 50% من صادراتنا الصناعية بتطلع بالبر. يعني ما تفكروا الرقم سهل، لأن نحن طريق البر أسرع وأسهل وأوفر، لكن إذا اضطرينا من نضوع البحر عن طريق البحر. عندنا خيارتين، يعني عم نحكي تقريبا عن مليار ونص مليار دولار، اذا مش مليارين دولار صادرات.
عقدت الهيئة العامة لنقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان.
هذه الخسائر دفعت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان إلى عقد مؤتمر صحفي استثنائي طالبت فيه الحكومة بالتحرك العاجل.
نطالب الحكومة بتأمين خط بديل عن معبر نصيب السوري مدعوما منها لمساعدة المصدرين التخفيف من أكلاف النقل عبره، ليتمكنوا من التزام تسليم البضائع المطلوبة للأردن ودول الخليج عموما. مطالبة الحكومة اللبنانية بالسعي مع كافة السلطات المعنية في سوريا والأردن لإعادة كافة السائقي الشاحنات المبردة فورا إلى أهلهم مع شاحناته.
إلى طاولة مجلس الوزراء يوم الأربعاء سيحمل هذا الملف، وسيحمل المسؤولون خططا بديلة للتصدير.
الخيار البحري خيار متاح، نعززه ونكبره. بدي أطرح أنا بالحكومة دعم الخيار البحري، دعم المال، وهذا حتى اتحاد المصدرين السوريين اتصلوا فيه، ممكن نسق نحن وياهم هذا الموضوع، لأنه كمان هني بيتضرروا. وبالتالي اليوم نحن أمام تحدي جديد أضافته الأحداث في سوريا على الاقتصاد الوطني اللبناني.
ورغم ترجيح الجهات الرسمية اعتماد خيار التصدير عبر البحر، إلا أن التجار اللبنانيين لا يرحبون كثيرا بهذه الخطوة، فهي برأيهم مكلفة أضعافا عن كلفة النقل البري، فضلا عن أنها لا تصلح لجميع الصادرات كما يقولون.
نفذ حشد من الصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي اعتصاما أمام مكاتب صحيفة الأخبار رفضا واستنكارا لضغوط السفير السعودي عليها.
أمام مكاتب صحيفة الأخبار في بيروت اجتمع حشد من الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي للدفاع عن حرية الصحيفة في التعبير عن رأيها وصونا لحرية الصحافة كلها، في مواجهة تهديد السفير السعودي علي عواض العسيري لصحيفة الأخبار.
المهم أن يفهموا أن لبنان ليس ناحية حيث يمارسون سلطتهم. لا يمكن لسفير سلالة مسؤولة عن القهر والتخلف أن يعني يمارسوا هذه السلطة التعسفية، وهم يصدرون التخلف الظلامية، ولا نتوقف عن قول ذلك.
المشاركون العرب في الاعتصام دانوا ممارسات السعودية ساخرين من حديث مسؤوليها عن الديمقراطية ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها.
كل من يرفض هذا العدوان على اليمن مصيره السجن اليوم، كل كلمة محاربة. طبعا لبنان هي متنفس كبير للإعلام وللديمقراطية، جئنا لكي نتضامن مع هذه الصحيفة ونقول نعم للكلمة الحرة، ولا لمشروع أمراء معينون يريدون إرجاعنا إلى عصر ما قبل الجاهلية.
المفترض أن يكون الرد بشكل واضح، إن كان هناك ما يرد على تلك الوسيلة أن يكون بالوسائل الفكرية والثقافية والإعلامية وبالتفنيد والمعلومة وليس بالاضطهاد.
كلمة المعتصمين شددت على ضرورة احترام خصوصية لبنان الذي ما زال يتمتع بقدر من حرية الصحافة.
الذي يشن عدوانا على الشعب اليمني ودخل إلى البحرين وقهر الشعب البحريني، والذي يدخل إلى العوامية وإلى المناطق في السعودية ويقتل المواطنين لا لشيء، لا يحق له بأي شكل من الأشكال أن يدعي أنه يريد أن يحافظ على الديمقراطية والحرية.
الصحفيون والمتضامنون أعلنوا أنهم لن يخضعوا لترهيب أحد، مؤكدين ثقتهم بالقضاء اللبناني الذي سينتصر لحرية التعبير في مواجهة ما سموها الأفكار الظلامية.
بين قيمة الغرامات الباهظة لقانون السير الجديد في لبنان وضرورة الالتزام به، يقف المواطن بانتظار موعد التنفيذ. قانون أكد وزير الداخلية أنه سينفذ تدريجيا وليس دفعة واحدة.
من أصل كل قانون السير الجديد لا يعني المواطن اللبناني إلا قيمة غراماته الباهظة، ربما لأنها ستلدغ معظمهم حتما. لكن هل فعلا هي غرامات باهظة، أم أن ما هو باهظ فيها يستهدف فئة من المخالفات الخطيرة فقط؟
الغرامات المرتفعة بين 1 مليون و3 مليون ليرة هي للغرامات اللي أو للمخالفات اللي ممكن تؤدي لقتل الناس، يعني مثلا قيادة تحت تأثير المخدرات أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتخطى 1% أو السرعة القصوى.
الرقم الذي لا يناسب هو في وجع للشخص المخالف، بس أنا بالنسبة لإلي شخص ماشي بسرعة 60 كيلومتر عن الحد الأدنى بيستاهل أكثر من حجز سيارة ومليون لثلاثة ملايين.
فنحن بحاجة اليوم لقانون يكون ردعي ليخفف من عدد القتلى على الطرقات.
تقول وزارة الداخلية إن قيمة الغرامات للمخالفات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، وإن مندرجات القانون تلامس حال المواطن اللبناني، لكنه قانون يريد الحد من تحول السيارات والآليات إلى وسائل موت متنقلة، لذلك سيدفع به إلى التنفيذ على مراحل مرفقة بحملة إعلانية وإعلامية تعرف المواطن على قانون سيره الجديد.
ممنوع شخص يقترب من أي شيء جامد مسافة أقل من 50 سنتي أو من أي شيء حي أقل من 75 سنتي، وممنوع يقترب بمسافة الملاحقة هو ماشي من السيارة اللي قدامه أو المركب اللي أمامه أقل من نسبة معينة، هي معدل 2 متر لكل 10 كيلومتر سرعة.
نحن اللي بنطالب فيه لحتى نوقف قلة القتل على الطرقات نتيجة الحوادث يبلش يطبق القانون بالمخالفات الأكثر خطورة وبالمناطق الأكثر خطورة، ويبلش يتدرج بطريقة أنه نعود العالم على فكرة أنه هذا قانون سير منه مثل قبل شهر وبيوقف بينحكى عنه بالإعلام وبعدين بيصير مثل ما صار قبل.
قد يكون أكثر ما يعيب قانون السير الجديد أنه يأتي ضمن منظومة نقل وطرقات وسير مهترئة تعرقل سير المواطن للوصول إلى القانون.
ما بين مفهوم العقوبة وفكرة الغرامة تقع أرقام نظام السير الجديد في لبنان، أرقام تحاكي انتظام يوميات المواطن اللبناني، لكن هل فعلا هي تحاكي واقع دولة تعاني أزمة نظام في طرقاتها؟ حسن حمزي، قناة المنار.
مكتومو القيد في لبنان 80,000، وعائلة أحمد الحسن بأكملها دليل واضح على المعاناة جراء هذا الوضع.
ما هي القصة التي يخبئها هذا البيت اللبناني؟ مأساة إنسانية يشترك فيها 21 فردا، صغيرهم في أشهره الأولى وكبيرهم بلغ 30.
إذا ولد مرض بقلب واب ما حدا بفوته على مستشفى، أنا بروح أبرم مثل الشحادة وأنا بشتغل لعيشه، أنا أساسي لبناني. أنا مش عم بحكيك لبين على التلفزيون أو لبين للكاميرا، بس أنا من جوا محروقة عليهم. أنا والله والله يمكن ما بتعرف أي ساعة طب وموت. طب هيدي زعبوها من المدرسة وهيدي زعبوها، ليه زعبوكي؟ لأنه بمنعوا هوية. لأنا ليه زعبوكي يا لانا؟ كله كرمال الهوية. طب شو بعمل أنا؟ وين بروح فيهم؟ أولادي مكتومين القيد، أولادي مكتومين القيد، ما لهم حياة، يعني ما لهم حياة بالدنيا. إذا بدي اشتري القبر ما قدران اشتري قبر.
عائلة أحمد الحسن مواطنون لبنانيون وليسوا لبنانيين، أحجية لن تجد من يقدر على فك شفرتها. الأم لبنانية، أما الأب فمكتوم القيد، وما بينهما هذه العائلة الكبيرة من أبناء وأحفاد لا يتمتعون بأهلية قانونية، بمعنى آخر هم لبنانيون مع وقف التنفيذ.
بي معه قيد الدرس بس ما سجلني معه، ضليت مكتوم القيد انا واختي ها واولادي كلياتهم مكتومين القيد، لا فيني امشي لا فيني روح، بنتي وقفت على الحاجز ها قال منين جاي انت؟ فكروا انه بنت حرام، انت شو الاثبات اللي معك انه بيك اسمه احمد شحادي الحسن؟ لا قال لك كيف بتحرك على الحواجز، بس نمرق الطريق بيقولوا لنا ما في حاجز بنمرق.
كل فرد من هذه العائلة يحكي قصة لا يتسع المجال هنا لسردها، قصة تتشعب فيها التفاصيل، ربما لها بداية ولكن نهايتها غير معلومة.
يعني ما في شركة تقبلتني، كل ما فوت على محل بيقول لي انه من وين جاي، انه انت بالحرام جاي، يعني اكيد بيك مش معترف فيك حتى ما سجلك.
بتوظف 3 اشهر بس يطلبوا اوراق الضمان فيلم من الشغل، كلها هيك مقضيه.
عائلة الحسن نموذج لعائلات لبنانية شاءت الأقدار لسبب ما أو خطأ ما أن تبقى تنتظر على قارعة المطالبة الدائمة بهويتها وحقها بلبنانيتها.
من أحد المنازل في حارة النعمة، حسين عواد، قناة المنارة.
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أعمال منتدى الحوار الثاني التشاوري السوري بلقاءات جمعت شخصيات معارضة، ويلتحق الوفد الحكومي بالمشاورات الأربعاء المقبل بعد إجرائه لقاءات مع المسؤولين الروس.
انطلقت قطرة منتدى موسكو الثاني التشاوري للحوار السوري قرابة 34 شخصية معارضة مشاركة، من بينها المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم والوزير السابق قدري جميل. وكما اللقاء الأول التأم المنتدى الثاني أيضا بمن حضر، وسط استمرار رفض الائتلاف المعارض المشاركة في مبادرة روسية. عدم مشاركة الائتلاف لم يعتبرها وزير الخارجية الروسي رفضا منه لجهود موسكو المستمرة لوقف نزيف الأزمة السورية.
الوفد الحكومي السوري برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفر انشغل بمتابعة مجريات الحوار بين الشخصيات المعارضة، وهو يعقد لقاءات مع المسؤولين الروس قبل أن يلتحق بالمشاورات مع المعارضين الوافدين والمقيمين يوم الأربعاء.
لقاء موسكو التشاوري الأول أنتج مسودة عرفت بوراقة موسكو من 10 نقاط تتضمن مبادئ السيادة والاستقلال ومكافحة الإرهاب وغيرها من الأساسيات الوطنية. لقاءات موسكو التشاورية لن تستبدل حصيلة محادثات جنيف حول سوريا، بل هي مرحلة انتقالية بهدف الانطلاق إلى جنيف 3 بحسب قدر جميل. وأجمع المعارضون في موسكو واحد على ضرورة تعديل بيان جنيف الأول. أمنت موسكو من خلال منتدياتها السورية التشاورية مظلة دولية لجمع سوريين وسوريين على كلمة سواء دون إلزام أو التزام بسقوف ما زال الحديث عنها سابقا لأوانه. أحمد الحاج على قناة المنار، موسكو.
تستمر زيارة الوفود الأجنبية إلى دمشق، وآخرها وفد سياحي فرنسي حضر قداس عيد الفصح في كنيسة سيدة دمشق.
الفرنسيون مجددا في دمشق، وفد سياحي مكون من 33 فرنسيا أما العاصمة السورية، بعدما سبقه إليها برلمانيون فرنسيون غيروا إلى حد ما الانطباع السائد في بلادهم عما يجري هنا. السياق الطبيعي للزيارة بات مفهوما لدى الضيوف ومضيفيهم.
اليوم جاء زيارة الوفد الشعبي أو الوفد من فرنسا وبعدد جيد جدا للاطلاع على الواقع الموجود. كل الوفود التي زارت سوريا خلال الفترات الماضية أدركت حجم التهويل الإعلامي لحقيقة ما يجري في سوريا.
أتينا إلى هنا لكي نعبر للشعب السوري عن محبتنا ودعمنا له وصلاتنا من أجله، وسوف نشاركه العيد.
الزيارة تزامنت مع احتفال المسيحيين السوريين بعيد الفصح، فكانت مناسبة لحضور القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة دمشق. الطابع الروحي للزيارة لم يلغي الفهم السياسي المتبلور والمستجد عند الزائرين الفرنسيين عن حقيقة المزاج الشعبي السوري المناقض لما سمعوه في وسائل إعلامهم.
رأي حكومتنا شيء ورأينا شيء آخر، نحن آتون لتصوير ما يجري على الأرض والشعب سوف يرى ويقرر.
of the support of our government.
نحن نشعر بالعار مما تقوم به حكومتنا عبر إرسال الدعم والأسلحة للجهات الإرهابية كجبهة النصرة وداعش.
Je souhaite que monsieur Bachar al-Assad reste au pouvoir.
أتمنى بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم في سوريا وأن لا يتخلى عنه، لأنه في ذلك دمار ليس فقط لسوريا لكن لمنطقة الشرق الأوسط.
الوفد المنتمي إلى قطاعات عديدة من الفرنسيين يضم شبانا متطلعين لمعرفة سحر هذا الشرق عبر البوابة السورية، وطاعنين في السن قد خبروا انتصار بلادهم لمصالحها بعيدا عن قيم الحقيقة. لا تزال تنتظرهم زيارات لمناطق عديدة في سوريا بين عيدي الفصح الغربي والشرقي. تتقاطر الوفود الفرنسية إلى دمشق كأنما لتعيد اكتشافها من جديد، وتنقل صورة مناقضة تماما لحملة التزييف التي قادتها فرنسا ضد سوريا خلال سنوات الأزمة. من داخل كنيسة سيد الدمشق، محمد عيد، قناة المنار.
ميدانيا، وجهت وحدات الجيش السوري ضربات موجعة إلى الجماعات المسلحة في جرود القلمون وريف درعا. وفي ريف حلب الشمالي تم إطلاق سراح أكثر من 25 امرأة وطفلا كانوا مختطفين لدى الجماعات المسلحة مقابل الإفراج عن أحد القادة العسكريين فيما يسمى بجيش المجاهدين المدعو يوسف زوعة.
مزيد من الضربات الموجعة تتلقاها الجماعات المسلحة في جرود القلمون. مصادر ميدانية أفادت قناة المنار عن مقتل وجرح عشرات المسلحين إثر استهداف الجيش السوري لهم أثناء محاولتهم التسلل في جرود فليطة في القلمون، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى ميداني في منطقة عرسال. وفي ريف درعا كثفت وحدات الجيش ضرباتها للجماعات المسلحة حيث قتل وجرح عدد كبير من المسلحين غالبيتهم من القادة الأجانب إثر استهداف سلاح الجو السوري مقرا لجبهة النصرة في مدينة نوى في ريف درعا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش والمجموعات المسلحة على محور جدي كفر شمس بالتزامن مع استهداف الجيش مواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة. بالانتقال إلى ريف حلب الشمالي تم إطلاق السراح 15 امرأة وعشرة أطفال كانت الجماعات المسلحة اختطفتهم قبل عام ونصف. العملية تمت مقابل إطلاق السراح القائد الميداني فيما يسمى جيش المجاهدين المدعو يوسف روعة، وكان الأخير أسر صيف العام الماضي من قبل اللجان الشعبية في محيط بلدة الزهراء.
وفي مخيم اليرموك جنوب دمشق استمرت الاشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش وخصومه، واتهم رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سوريا أنور عبد الهادي اتهم تنظيم داعش باستخدام سكان المخيم دروعا بشرية، مشيرا إلى استمرار المحاولات لإخراج من تبقى من السكان. الفصائل الفلسطينية في غزة نددت بالجرائم التي ترتكب في مخيم اليرموك في سوريا، وخلال وقفة تضامنية أكدت الفصائل أن الجماعات المسلحة المتطرفة تتقاطع مع الاحتلال من خلال ممارساتها الوحشية في تصفية القضية الفلسطينية لحساب أجندات خارجية.
الفلسطيني لا يختطف، الفلسطينية لا تختطف، الفلسطيني لا ينحر، الفلسطيني مجاهد يموت شهيدا في الدفاع عن دينه وأرضه. ولهذا أعيد النظر فيما فعلتم، أعيد قراءة المشهد من جديد، أعيد قراءة الواقع من جديد. إلى أين تريدون أن تأخذوا المخيمات هناك في سوريا وفي لبنان؟
من جهة ثانية شهد قطاع غزة فعالية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، لاسيما بعد اعتقال سلطات العدو مؤخرا نوابا من المجلس التشريعي وناشطين في مجال العمل الوطني.
فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال اكتسبت زخما قبيل أيام من يوم الأسير الذي يصادف 17 نيسان، في ظل تصاعد الإجراءات القمعية بحقهم بشكل ممنهج من قبل قوات الاحتلال وصمت المجتمع الدولي على استمرار معاناتهم.
نحن نقول أن هذه الممارسات العدوانية وهذه الممارسات الإجرامية بحق شعبنا وبحق أسرنا البواسل لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وسيواصل شعبنا الفلسطيني مسيرة النضال والجهاد حتى كنس هذا الاحتلال.
وتشكل قضية الأسرى أهمية للفلسطينيين حيث تلقى تفاعلا من كافة مكونات المجتمع، لا سيما مع إقدام الاحتلال على اعتقال القيادات ورموز العمل الوطني كما حدث مؤخرا مع النائب خالد جرار.
استمرار هذه السياسة، سياسة اعتقال القيادات الفلسطينية، لن نصمت عليها، وهي بحاجة لأن تتكاتف كل قوى شعبنا من أجل مواجهة هذه السياسات الصهيونية التي تحاول من خلالها أولا عزل القيادات الفلسطينية عن واقعها وعن يعني إطارها الشعبي والاجتماعي، وفي محاولة منها لكبح جماح القيادة الفلسطينية عن مواصلة مشوارها النضالي.
ويواجه زهاء 6000 أسير في سجون الاحتلال بإرادتهم الصلبة عتمة السجن وقسوة السجان على أمل تحررهم من قيود المحتل.
احنا بنيجي نتضامن يعني في يوم الأسير ومش في يوم الأسير، بس يوم الأسير هذا خالد بالنسبة لنا وللأسرة، نتضامن معاهم فيه حتى يشعروا انه الكل مساندهم والكل معاهم، وبنطالب بالإفراج عنهم جميعا.
وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاضرة بقوة رغم محاولات تغييبها، فالأسرى شكلوا ولا زالوا جرحا نازفا بانتظار بزوغ فجر الحرية. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة الاتحادية ستتعاون مع إقليم كردستان على تحرير نينوى من سيطرة داعش. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في أربيل، أشار العبادي إلى أن العراق بأجمعه سيشارك في عملية تحرير المحافظة. بدوره أكد البرزاني التوصل إلى اتفاقات وعمل مشترك مع بغداد لتحرير العراق من الإرهاب.
هذا مجيئنا اليوم إلى أربيل هو نتعاون وننسق على خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى. نحن ليس لنا أي مصلحة، لا حكومة اتحادية ولا حكومة إقليم كردستان، في التجاوز على أراضي نينوى لأهل نينوى، ونتعاون لتحرير نينوى من أجل مصالح كل مواطني نينوى بجميع فئاتهم بجميع انتماءاتهم. أستلم كثير من الرسائل، كثير من الاتصالات من مواطنين داخل موصل بشكل مباشر، يريدون يوم الخلاص من داعش ويريدون التعاون مع القوات الأمنية العراقية وبيشبرقة كذلك فيما يتعلق بتخليصهم من داعش. أهل الموصل سيكون لهم دور أساسي ومهم في تحرير مدينتهم إن شاء الله.
نظمت في مقر جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين وقفة تضامنية مع الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقاله من قبل السلطة. شارك في الوقفة قياديون في المعارضة ونشطاء حقوقيون طالبوا بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان، واعتبروا أن تمادي السلطة باعتماد الحلول الأمنية من شأنها جر البلاد إلى مزيد من التأزم.
وتصدى بروح عالية لحملات التشويه الشخصية وأيضا التشويه في التحرك العام، وذلك إيمانا منه بالنضال من أجل شعب وقضية وطن.
هذا الرجل له صفات القيادة بكل معانيها، وهو رجل سلام ورجل إصلاح.
كلماته التي قال فيها البحرينيون ليسوا رعايا وليسوا عبيدا وليسوا كم مهمل أو مجرد أرقام، البحرينيون مواطنون أحرار.
فالمعالجة تبدأ بعملية تبريد أمني مفادها الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وبالشروع في وضع خارطة الحل السياسي عبر الحوار والتفاوض الجاد ولجم الإعلام المؤزم والأصوات النشاز التي تعتاش على استمرار الأزمة السياسية.
في القاهرة تستأنف اليوم الجلسة الثانية والأخيرة من جلسات الحوار حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المصرية.
لا يزال الخلاف مسيطرا على مناقشات القوى السياسية المصرية بشأن تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة. أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الأخذ بمقترح تعديل النظام الانتخابي بأكمله ليصبح 40% للنظام الفردي و40 أخرى لنظام القائمة النسبية المفتوحة و20% للفئات ذات التمييز الإيجابي بالدستور بخلاف النظام الحالي.
احنا ندعو لنظام انتخابي أكثر تمكينا لجماعات التغيير والقوى الشباب، وأكثر تعبير عن روح ثورة يناير وأهدافها، وأكثر وعيا بأهمية البرلمان القادم في أنه هو يبقى سلطة التشريعية هتعيد النظر في كل التشريعات الموروثة من عهود الاحتلال والاستبداد، وأن هو يحقق شعارات الثورة في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. احنا نطمح ده يعني قانون انتخابي يسمح بتمثيل نسبي واسع، وأن تقسيم الدوائر تراعي التمثيل العادل وتراعي الامتداد العمراني والسكاني، وبالتالي احنا نسعى لتشريع يعكس كل هذه الأمور.
ورفضت قوى أخرى تلك المقترحات واعتبرتها وسيلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى في ظل حاجة البلاد إلى برلمان يمارس سلطاته التشريعية والرقابية.
أنا متصور أن مصر ليس لديها هذا الطرف وليس لديها هذا الوقت الكافي لإعادة الموضوع كله إلى مربع صفر. أنا مع الانطلاق ومع التقدم خطوة للأمام مش العودة خطوات إلى الخلف. شايف أن الأحزاب على فكرة بتتكلم في 40-40-20 هي أحزاب ومنتهى الصراحة على فكرة تبحث عن مخرج آمن من مسألة الانتخابات، تبحث عن هروب مرفوع الرأس. يعني في أحزاب بمنتهى الصراحة أنا متأكد تماما بعد الانتخابات لن يقوم لها قائمة، لأن الأحزاب دي على فكرة الكاشف لها والشعبيات الحقيقية هي الانتخابات القادمة.
أسهل طريق يوصلنا للوضع المستقر هو إقامة الانتخابات في ظل النظام الانتخابي اللي تم بالفعل الاتفاق على دستوريته. في عدد من المواد اللي مختلف على دستوريتها، بإمكاننا إصلاح المواد دي فنجد نفسنا أمام قانون معد وقانون دستوري نقدر نذهب بيه للانتخابات بأسرع ما يمكن. أما الحديث عن نظام انتخابي جديد قد نكتشف بعد كده أنه هو غير دستوري أو غير ملائم بعد فترة طويلة جدا من الإعداد، ده هيعطلنا وهيعطل إتمام خارطة الطريق. فمن أجل إتمام خارطة الطريق حزب المصريين الأحرار يدعم النظام الانتخابي الحالي.
ورغم صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان في نظر الكثيرين، إلا أن رئيس الوزراء أكد سعي الحكومة لإجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق قبل هذا الموعد، وهو ما يقطع الطريق أمام الأحزاب التي تطالب بتغيير النظام الانتخابي والقوانين المنظمة للانتخابات في ظل استحالة ذلك من الناحية العملية طبقا لتقديرات ضيق الوقت. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
ترتفع الأصوات المطالبة بإصلاح القطاعات الحياتية في العراق ومنها التعليمي.
يعاني قطاع التعليم في العراق من عدة مشاكل لم تعالج على الرغم من تغيير النظام، ومن هذه المشاكل تنظيم دراسة طلاب الكليات التقنية الطبية الذين نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزير التعليم العالي بإجراء تعديلات تحسن الفرص أمامهم مستقبلا وجعل دراستهم 5 سنوات من أجل الاعتراف بشهاداتهم دوليا. الطلاب هددوا بالإضراب في حال لم يستجب لمطالبهم.
نحن لإلى الآن لا نعرف سبب المماطلة في عدم إضافة سنة دراسية 5، موافقة وزارة الصحة ووزارة التخطيط موجودة لحد الآن لدينا، لكن لا نعرف سبب الرفض الذي أجاء به وزارة التعليم العالي. نحن وقفة تضامنية احتجاجية سلمية، إذا لم يتسنى لوزارة التعليم العالي تقبل وضعنا الحالي سنضطر إلى وقفة إضراب عن الدوام، وكذلك وقفة تضامنية تستمر إلى إعلان الكلية التقنية الطبية 5 سنوات.
وكانت الكليات التقنية الطبية قدمت طلبا بتخصيص سنة 5 يتم خلالها الدراسة والتدريب في آن، وهي تؤهل الكوادر الطبية للعمل المهني، ولكنها لم تسمع أي رد منذ تقديم الطلب قبل سنة.
المشروع صاير تقريبا مضى عليه سنة كاملة، لم يصدر أي كتاب إيجابي باتجاه هذا المشروع العلمي، وهذا المشروع لو قورنا بالدول العربية، الدول الأجنبية، الدول النامية المتقدمة لما يعتبر مطلب، لا يعتبر هذا إنجاز علمي. هي الوزارات تسعى في تحقيقه، هم المختصين في الوزارة يسعون في تحقيقه، أنه الطالب يسعى في التقدم في التطور في مواكبة التكنولوجيا الطبية.
نطلب من عنده والناشدة قرار الطلب اللي قدمنا صار سنين إحنا نمشي به ونسعى به نطلب به، ودريد نوضح السيادة أنه إحنا ما طالبين اللقب، ما نريد لقب أنه طبيب، بس إحنا كل اللي رايدين سنة 5 استاجرية اللي هي تدريبية.
وكانت وزارة التعليم العالي أرسلت رسالة شفوية للطلبة بأن طلباتهم غير مقبولة بسبب اللجان السابقة، وينبغي على الوزارة أن تعيد تشكيل لجان جديدة للنظر بالطلب. الرد اعتبره الطلبة مماطلة في إعطاء الحقوق، ولوحوا بتظاهرات واسعة في جميع أنحاء العراق. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
إعادة للعناوين. السيد نصر الله للإخبارية السورية: الحرب على سوريا فشلت.
في سوريا المطلوب الصمود، صمود الدولة، صمود الجيش، صمود الشعب، وإبقاء الأبواب مفتوحة لأي حوار سياسي وأي حل سياسي يخدم المصالح السورية.
السيد نصر الله، الاتفاق النووي من شأنه إبعاد الحرب الإقليمية.
اتفاق إن حصل إن شاء الله سيبعد شبح الحرب الإقليمية وبالتالي الحرب العالمية على منطقتنا. هذا من أبسط وأوضح وأهم الإنجازات حتى الآن.
السيد نصر الله، العدوان على اليمن سعودي أمريكي تؤيده إسرائيل.
الانتصار اليمني من أوضح الواضحات، وهذا سيكون له انعكاس على كل أحداث المنطقة، وسيكون باب فرج للكثير من شعوب وحكومات المنطقة.
مجزرة جديدة شمال اليمن في اليوم 12 من العدوان. أوباما للخليجيين: الخطر عليكم داخلي وليس من إيران. موسكو تستضيف الجولة الثانية من اللقاء التشاوري السوري. للمتابعة المنار.com.lb. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.